الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. الله ولا إله إلا الله. الله يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. بعد أن بينا القاعدة العملية الأساسية وهي أصالة الاحتياط عند السيد الشهيد، والقاعدة العملية الثانوية التي رفعت اليد عن أصالة الاحتياط وهي البراءة الشرعية، نأتي إلى قاعدة مهمة وهي قاعدة منجزية العلم الإجمالي. ما هو المراد من العلم الإجمالي؟ شوف السيد الشهيد، نذكر مثال الذي ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه ثم نعلق، يعني نبين. مرتين، شوفوا عندي ثلاث حالات. مرة الأولى أنه أعلم بأن أبي أو أخي ذهب إلى الحج، أخي الأكبر مثلا، إن شاء الله رزقنا الله وإياكم. هذه الحالة الأولى، هذا عندي صار علم قطعي بأنه أخي قد سافر إلى الحج، فهنا المعلوم ما هو السفر والمسافر من هو أخي، فصار عندي قطع في هذه المسألة، هذا علم تفصيلي. مرة ثانية أو حالة ثانية أنه أعلم بأنه واحد من إخواني ذهب أو يريد السفر إلى الحج، ولكن ما أعلم هل هو ألف أم باء. فإذا عندي علم قطعي، أعلم بأنه سافر أو يريد يسافر، هاي قطعي عندي. والثانية أشك في المسافر هل هو ألف أم باء، هاي المسألة الثانية أو الحالة الثانية. الحالة الثالثة من البداية ما عندي علم، مجرد شك، شك بأنه أي هل إخواني يردون يسافرون، هل أخي يريد أن يسافر إلى الحج أم لا، شك من البداية. بالنسبة إلى الحالة الأولى صار عندك علم تفصيلي بعد، وإذا صار عندك علم تفصيلي فإنه ضمن المعايير العلم، يعني راح نطبقها على الأحكام. وهنا أيضا ما يوجد عندنا أي تردد أو غموض. الحالة الثالثة اللي هو أصلا أشك في أنه هل سافر أم لا يسافر، هذا نسميه شك بدوي. شك بدوي يعني هذا الشك ما له موجب، ما عندك تعلق علم في شيء، أنت في السفر تشك وفي المسافر أيضا تشك، فهنا عندك شك في شك، وهنا يكون مجرى الأصالة أو مجرى أصالة العملية الأولية الأساسية والثانوية، هنا يكون في الشك. زين، في الحالة الثانية الوسطية، هذه الحالة الثانية عندي علم بالسفر ولكن جهل وترديد في المسافر، هنا هذه نسميها العلم الإجمالي. يعني العلم التفصيلي بعد نجري عليه ما هو موجود أنه يكون منجز ومعذر لحجية القطع. بالشك البدوي اللي شك بالبداية ما عندي أي، فقط شك، هنا أجري عليه أصالة، الأصالة الأولية أو الثانوية، أو الأصالة الثانوية باعتبار أو الأولية. أما في الحالة الوسطى اللي هو عندي علم بشيء، قطع بشيء، وتردد بشيء آخر، فهنا يكون مجرى للعلم الإجمالي. خلينا نطبق حتى ندخل بعد ذلك إلى التفاصيل. ثالثا، قاعدة منجزية العلم الإجمالي، منجزية العلم الإجمالي، يعني هل العلم الإجمالي منجز أم غير منجز؟ هاي القاعدة تقول أن العلم الإجمالي منجز. تمهيد، قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة. هنا صار عندك علم قطع، فهنا تجري على أفق العلم. وقد تشك في سفره ولكنك تعلم على أي حال أن أحد أخويك قد سافر فعلا إلى مكة. يعني في الحالة الثانية اللي حالة العلم الإجمالي، أنت عندك علم بأنه واحد سافر إلى مكة ولكن ما تدري هل هو ألف أم باء. فهنا عندك علم من جهة وشك من جهة أخرى، فهنا يصبح عندك ترديد. نمثل مثال آخر، عندك إناء أمامك، هذا تعلم بأنه سقطت فيه قطرة دم، هذا صار عندك علم فتجتنب هذا الإناء. وعندك إناء، هذا تشك في أنه هل في قطرة دم أو ما في قطرة دم، وسقطت فيه نجس أم لم يسقط فيه نجس، هذا تقول أصالة البراءة الشرعية شربة معليش. أما عندي إذا صار عندي قدحين فأعلم بأن أحدهما قد سقطت فيه قطرة دم ولكن ما أدري هل هو هذا أم هذا، هل هو ألف أم باء، فهنا هذا يكون للعلم الإجمالي. هنا يكون علم إجمالي، علم تفصيلي بسقوط قطرة وشك في أي الإناءين سقطت فيه هذه القطرة. جيد، يقول وقد تشك في سفره، يعني في سفر أخاك الأكبر، لكنك تعلم على أي حال أن أحد أخويك يعني الأكبر أو الأصغر قد سافر فعلا إلى مكة. تدري وقد تشك في سفرهما معا، ما تدري سافرين ما مسافرين، هل سافر واحد منهما إلى مكة أو لا، شك. جيد، فهذه حالات ثلاث، ويطلق على الحالة الأولى اسم العلم التفصيلي. بالحالة الأولى تعلم بأن أخاك سافر إلى مكة، بعد هذا صار علم تفصيلي، لأنك في الحالة الأولى تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، وليس لديك في هذه الحقيقة أي تردد وغموض. بعد تحلف عندك قطع، تحلف في العباس على أنه سافر، ها صار عندك قطع علم، فهنا تمشي وتمضي على وفق علمك. فلهذا كان العلم تفصيليا، هنا بعد ما عندك شك ولا شبهة. ويطلق على الحالة الثانية، ماذا يطلق؟ اسم العلم الإجمالي. لماذا علم إجمالي سيدنا؟ يقول لأنك في هذه الحالة تجد في نفسك عنصرين مزدوجين. يعني العلم الإجمالي دائما خلوها في بالكم، عندك علم من جهة وترديد من جهة، هنا يقول عنصرين مزدوجين، أحدهما عنصر الوضوح عنصر العلم، والآخر عنصر الخفاء، ثاني عنصر الشك الترديد. فعنصر الوضوح يتمثل في علمك بأن أحد أخويك قد سافر فعلا، تقطع بأنه تحلف بأنه واحد منهم سافر، فأنت لا تشك في هذه الحقيقة، عندك علم من هذه الحقيقة. أي حقيقة؟ حقيقة السفر، تعلم بأن هناك من سافر واحد منهم، مو هناك بالوجود، لا واحد من هؤلاء سافر. وعنصر الخفاء والغموض يتمثل في شكك وترددك في تعيين هذا الأخ، ما تدري تشك أنه أخ أخوي الكبير لو أخوي الثاني، هم اثنيناتهم ما موجودين حاليا واثنيناتهم مستطيعين، فما منه هذا أم هذا، هذا صار عندي شك وترديد. ولهذا تسمى هذه الحالة بالعلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي ما هو؟ هو علم تفصيلي بشيء وتردد في الأطراف، علم تفصيلي بالجامع اللي هو السفر، وتردد في أطراف العلم الإجمالي اللي هو هذا سافر أم هذا سافر. ولهذا تسمى هذه الحالة بالعلم الإجمالي، فهي علم لأنك لا تشك في سفر أحد أخويك، تحلف بأنه واحد من أخوانك سافروا. وهي إجمال وشك لأنك لا تدري أي أخويك قد سافر، فهنا صار عندنا علم وهنا صار عندنا ترديد. ويسمى كل من سفر الأخ الأكبر وسفر الأصغر طرفا للعلم الإجمالي. العلم الإجمالي مثل ما قلت لك أنه عندي علم بنجاسة أحد الإناءين، العلم بنجاسة، العلم أصل العلم بوقوع النجاسة، هذا علم تفصيلي. الأطراف الإناء ألف والإناء باء، هذا أطراف العلم الإجمالي. العلم بالسفر هو العلم التفصيلي، أخي ألف أم أخي باء المسافر، هذا هو الأطراف. ويسمى كل من سفر الأخ الأكبر وسفر الأصغر طرفا للعلم الإجمالي. قد يكون عندنا ثلاث أطراف العلم الإجمالي، قد يكون أربعة، قد يكون معدود، قد يكون غير متناهي أطراف العلم الإجمالي. لأنك تعلم أن أحدهما لا على سبيل التعيين قد سافر بالفعل، تعلم بأنه واحد منهم ما تعرف منه قد سافر. وأفضل صيغة لغوية تمثل هيكل العلم الإجمالي ومحتواه النفسي بكلا عنصريه هي إما وإما. كيف تعلم بأن هذا علم إجمالي؟ إذا وجدت أداة إما أو وإما، أنه أداة التخيير أو أداة التعاند أو أداة الاختيار على نحو الاختيار. إذ تقول في المثال المتقدم سافر إما أخي الأكبر وإما أخي الأصغر، بعد هنا تعلم عندك سافر، عندك علم بها سفر. ولكن الترديد أين؟ يأتيك بعد إما، لو هذا لو هذا. إذ تقول في المثال المتقدم سافر إما، ما دام إما قبلها أخي الأكبر راح يكون الطرف الأول، وإما هاي إذن أخي الأصغر راح يكون الطرف الثاني، فإن جانب الإثبات في هذه القضية يمثل عنصر الوضوح والعلم. ما هو عنصر الوضوح والعلم هنا؟ هو أنه هذا العنصر هو عنصر أي شيء؟ عنصر الوضوح، السفر، علمك بالسفر. وجانب التردد الذي تصوره كلمة إما يمثل عنصر الخفاء والشك. عنصر خفاء وشك هو بالمسافر، من الذي سافر. وكلما أمكن استخدام صيغة من هذا القبيل دل ذلك على وجود علم إجمالي في نفوسنا. يعني إذا لاحظت نفسك استخدمت هذه المسألة فعندك علم إجمالي، الآن طبقوها، بعض الأمور تكون واضحة. دق الجرس تعلم بأنه الجرس قد دق أو رن الجرس، ولكن صار عندك علم إجمالي، هذا لو ابني لو أخوي مثلا، فهنا أيضا صار عندك علم إجمالي. جيد. أما في حالة المثال اللي ذكرناه، الحالة الثالثة اللي يكون الإنسان يشك في أنه أخوانه سافروا أم لا، ويطلق على الحالة الثالثة اسم الشك الابتدائي أو البدوي أو الساذج، وهو شك محض غير ممتزج بأي لون من العلم. بعد هذا يكون شك ما بأي علم، بخلاف يعني شوي شوي. الأول عندنا علم تفصيلي، تعلم بسفر هذا، سفري هذا، تعلم بالسفر والمسافر. الثاني قل، صار عندك علم بالسفر وأي شيء، شك في هذا أو هذا. الثالث شك في كليهما، شك في السفر وشك في المسافر، ويسمى بالشك الابتدائي أو البدوي تمييزا له عن الشك في طرف العلم الإجمالي، لأن الشك في طرف العلم الإجمالي يوجد نتيجة للعلم نفسه. شك في العلم الإجمالي لأنك عندك علم وتشك في متعلق العلم هذا أم هذا، فأنت تشك في أن المسافر هل هو أخوك الأكبر أو الأصغر نتيجة لعلمك بأن أحدهما لا على التعيين قد سافر حتما، تحلف بأنه واحد سافر ولكن ما تدري منه هو ألف أم باء. وأما الشك في الحالة الثالثة فيوجد بصورة ابتدائية دون علم مسبق. بعد هاي يكون ما عندك أي علم فيه، فقط شك، مثل الآن أنت جالس، أنت أجيت الفد مكان وتشك أن هذا المكان نجس أم لا، هذا يسموه شك بدوي. أنت أجيت المي تريد تشرب وتشك أن هذا الماء طاهر أم لا، هذه كلها من الشكوك البدوية. شفت واحد تشك أنه هل هذا طاهر أم لا، هذا كله شكوك بدوية. وهذه الحالات الثلاث توجد في نفوسنا تجاه الحكم الشرعي. ها يعني انتقل من التكوين إلى الحكم الشرعي، يقول ها كما أنها موجودة عندنا كحالات نفسية كذلك موجودة أين؟ في الحكم الشرعي. فوجوب صلاة الصبح معلوم تفصيلا، تحلف بأنه الله أوجب علينا صلاة الصبح خلاص. ووجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مشكوك شكا ناتجا عن العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة في ذلك اليوم. يوم الجمعة أنت ما تدري هل هو وجوب صلاة الظهر أم وجوب صلاة الجمعة. أنت تعلم بأنه أكو عندك وجوب في ظهر الجمعة، أكو عليك صلاة، ولكن ما تدري هذه الصلاة هل هي صلاة الظهر أم صلاة الجمعة. ووجوب صلاة العيد مشكوك ابتدائي غير مقترن بالعلم الإجمالي، تشك أصلا أنه صلاة العيد واجبة لو لا، هذا بعد ما مقرون بعلم مباشرة تشك. وهذه الأمثلة كلها من الشبهة الحكمية، كلها في قلنا قسمنا الشبهات إلى شبهة حكمية وإلى شبهة موضوعية أو شبهة جعل أو شبهة مجعول. ونفس الأمثلة يمكن تحصيلها من الشبهة الموضوعية، نفس الشيء بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية، ماكو فرق، فقط الفرق أن هذا الموضوع يجعل الحكم فعلي، ذاك لا، أصل الحكم يكون فعلي. فتكون تارة عالما تفصيلا بوقوع قطرة دم في هذا الإناء، تحلف بأنه قطرة دم وقعت في هذا الإناء، هذا عندك علم تفصيلي بعد تتبع علمك وتجتنب هذا الإناء. وأخرى عالما إجمالا بوقوعها، يعني بوقوع هذه القطرة قطرة الدم في أحد إناءين، وثالثة الثانية أنه عندك علم بأنها سقطت قطرة دم ولكن ما تدري وقعت في هذا الإناء أم في هذا الإناء، وثالثة شاكا في أصل وقوعها شكا بدويا، الثالثة تكون عندك شك. ونحن في حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية، سيدنا بالنسبة للقاعدة العملية الثانوية شنو كان حديثنا؟ يقول هذه كان في الشك البدوي، القاعدة العملية الثانوية البراءة الشرعية اللي اجتنا من الشارع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أين تجري؟ في الحالة الأولى للثانية للثالثة؟ يقول لا، هذه مجراها فقط في الحالة الثالثة، لأن الأولى عندك علم تفصيلي بعد لا يمكنك أن تجري، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وبما أنه أنت عندك علم فلا يمكن جريانها، والثاني أيضا عندك علم ورفع عن أمتي ما لا يعلمون، هنا عندك علم لو لا؟ نعم عندك علم في الحالة الشك في الأطراف، فعندك علم بالجامع، عندك علم في أصل المسألة بالسفر، عندك علم بأصل وجوب الصلاة، ولكن تشك في أنه الصلاة ألف أم صلاة باء. ونحن في حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية التي قلبت القاعدة العملية الأساسية كنا نتحدث عن الحالة الثالثة. هاي الحالة الثالثة اللي بيها شك بدوي، أي حالة الشك البدوي الذي لم يقترن بالعلم الإجمالي. عندك شك بدوي، فهنا قاعدة العملية الأساسية احتياط عقلي، ولكن الشارع رفعه، قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون. والآن ندرس حالة الشك الناتج عن العلم الإجمالي. زين، لماذا لم ندرس الحالة الأولى؟ باعتبار الحالة الأولى هي علم تفصيلي، والعلم التفصيلي يكون منجز ومعذر لمنجزية القاطع كما ذكرنا سابقا في بداية علم الأصول. والآن ندرس حالة الشك الناتج عن العلم الإجمالي، أي الشك في الحالة الثانية من الحالات الثلاث السابقة. وهذا يعني أننا درسنا الشك بصورته الساذجة، وندرسه الآن بعد أن نضيف إليه عنصرا جديدا وهو العلم الإجمالي. في الحالة الثانية والحالة الثالثة كان شك فقط، الثانية علم أو شك مع علم، فهل تجري فيه القاعدة العملية الثانوية؟ هل يمكننا هنا أن نتمسك بالبراءة الشرعية أيضا في العلم الإجمالي كما كانت تجري في موارد الشك البدوي أو لا؟ لو لا، ما نقدر نجري أو نجري القاعدة العملية الثانوية. إذن في هذا الدرس أخذنا بيزنا بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي والشك البدوي، وقلنا بأن العلم التفصيلي علم بالجامع وشك بالأطراف، وبينا بأن الشك البدوي هو شك ابتدائي وهو الذي أجرينا فيه القاعدة العملية الثانوية. أما العلم الإجمالي فهل يمكننا أن نجري فيه القاعدة العملية الثانوية أم لا؟ بقية الكلام إن شاء الله يأتي في الدرس المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.